قل هذه
يعني ايه بيقوم بها الحرف بذاته؟ انت مثلا محمد غندر رجل طويل طويل، هكذا خلق، هكذا جبل، هكذا هو شكله الآن، دي صفته، صفة فيه. طيب أنا حسلبه صفة الطول دي، ينفع؟ ما ينفعش. يصبح محمد غندر هو؟ لا، يبقى شخص تاني. إذن فالصفة الذاتية هي الصفة الملازمة للحرف، بمعنى أنها لا تفارقه أبدا، وإن فارقته صار لحنا أو صار خطأ عظيما وجسيما، وهذا يعتبر طبعا من الأمور التي قد يقع فيها إخواننا من المبتدئين. إذن فالمعلمين يجب عليهم أولا أن يعلموا أن الصفات الذاتية لا يجوز للطالب أبدا أن يفرط فيها، وحاول يعني أن تجعل الأمر عليه شديدا، حتى لو وصل الموضوع أنك أنت تعنفه في مرة من المرات في موضوع الصفات. مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. الصفات مقودك إلى اللحن الجلي واللحن الخفي، هي دي الأساس. الصفات الذاتية على النقيض لها متضاد، وهي الصفات العرضية. الصفات العرضية هي الصفة التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه في أحيان أخرى، كالتفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق. وقد أشار الإمام السمنودي رحمه الله تعالى في تحفته الموسومة بلآلاء البيان إلى الصفات العرض بقوله: إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. نعم، والكلام هنا على الصفات الذاتية. أخي إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، أعينوني الأسماع والانتباه، بارك الله فيكم. واللي فاهم لغاية هنا يكتب خمسة، اللي فاهم لغاية هنا يكتب خمسة، أكرمكم الله. نعم، بارك الله فيكم. أول قسم عندنا قسم الصفات الذاتية، شرحنا معنى الصفات العرضية، وشرحنا معنى تلحق أحيانا ولا تلحق في أحيان أخرى. وهنتكلم الآن على أقسام الصفات الذاتية. فالصفات العرضية ليس لها حظ وافر معنا إلا اللهم إلا إشارات بسيطة، لأنها على نقيض الذاتية. وما العرضية إلا صفات ناشئة عن الصفات الذاتية. الصفة الذاتية هي الأساس، وينتج عن الذاتية صفات عرضية نتيجة لهذا الأمر. طيب دعني أقول لك أخي الكريم أن الصفات الذاتية لها قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول قسم له ضد، قسم له ضد، وقسم ليس له ضد. نعم، الصفات الذاتية قسم له ضد، والصفات الصفات الذاتية على قسمين، قسم له ضد وقسم ليس له ضد. فالقسم الأول وهو الذي له ضد، فعدد هذه الصفات التي لها ضد 11 صفة، خمسة وضدهم خمسة. جمعهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال: صفاتها جهر ورخو مستفر، منفتح مصمتة وضد قل. قال عد معي: صفاتها جهر، رخو، مستفر، منفتح، مصمتة. دول خمسة بس، انت بتقول 11، فين 11 دول؟ اقول لك، قال لك خمسة وضحهم في اول بيت خالص من شرحه لتحفته الموسوم الجزري، وبعدين ضمن الخمسة الأخر قال في آخر البيت الكلمتين كده كثير جدا لا ينتبه إليهم ويحسب أنهم أتى بهم الإمام للقافية، ولكن هي ليست، لم تأتي هذه الإمام لم تأتي هذه الكلمات للقافية، ولكن قيلت للخمس صفات الأخرى. إذن فهذه الكلمتين دول، هاتين الكلمتين ضمنت أو شملت في فحواهما الصفات الأخرى، متضاد الصفات. قال: والضد قل، أي وضد هذه الصفات قل. وبعدين شرع في توضيح الضد، إذ أن الصفات التي أتى بها في البيت الأول ليس لها أقوال دالة على حروفها تسهل. مفهوم الكلام؟ كل صفة من الصفات احنا بنعرفها من ازاي؟ ان الحروف دي مثلا موجودة في الصفة الفلانية، فيها الصفة الفلانية. كيف نعلم؟ من خلال أقوال وضعوها أهل العلم تيسيرا على الطلاب والطالبات. نعم نعم، تيسير على الطلاب والطالبات لكي يتذاكروا القاعدة. فإنك إن ضبطت الأمر بعقلك وحفظت الحروف بشكل مفرد دون ما أقوال شق عليك الأمر وصعب، هيدخل فيك الأمر هيلتبس عليك الأمر وما إلى ذلك. طيب دعني أقول لك أن الصفات التي لها ضد عددها 11 صفة، عد معي. قال الإمام: صفاتها جهر ورخو مستفل. الجهر ضده الهمس، الرخاوة ضدها الشدة، وبينهما صفة تسمى بصفة التوسط والبيني. إذن أختي الغامدية، إذن فهذه الصفة الزائدة التي ما بين الشدة والرخاوة هي الصفة الزائدة. لو خمسة ضدهم خمسة إذن عشرة. الصفة الزائدة فين؟ بين الشدة والرخاوة صفة اسمها البينية أو التوسط، تحتها ألف خط، الله يبارك فيك، هنتكلم عنها بشيء من التفصيل الآن. والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. نعم. إذن أسعدكم الله في الدارين، القسم الذي له ضد هذا هو فحواه 11 صفة، خمسة ضدهم خمسة، اللهم إلا الشدة ضدها الرخاوة، بينهم صفة البينية. إذن فصفة البينية التي بين الشدة والرخاوة الصفة الزائدة فقط، والتي جعلت ميزان العد إلى 11 صفة. أما للصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها كم عدها؟ 9 صفات. الانفتاح ضده الإطباق، الانفتاح الإطباق، الإصمات الإذلاق. نعم. القسم الذي له ضد، القسم الذي لا ضد له عد صفاته 9 صفات، 9 صفات فقط في التي ليس لها ضد. ما هو؟ الصفير، القلقلة، الغنة، الخفاء، الاستطالة، التفشي، التكرير، الانحراف. صفير، قلقلة، لين، غن، خفاء، استطالة، تفشي، تكرير، انحراف. 9 صفات بالتمام والكمال، لا تزيد عنها، بارك الله فيك. هذه 9 صفات هي الصفات التي لا ضد لها. يبقى التقسيم كده من البداية تاني، صفات تحتها قسمين، ذاتي وعرضي. الصفات الذاتية خارج منها فرعين، الفرع الأول الصفات لها قسم لها ضد وقسم ليس له ضد. اللي له ضد لي 11 صفة، التي ليس لها ضد له 9 صفات. عدينا التي لها ضد وعدينا التي ليس لها ضد، والآن مع تفصيل هذه الصفات. بارك الله فيكم. موضوع الصفات موضوع بسيط، ولكن الأساس فيه ليس النظري، الأساس فيه التطبيق، وأنا لن أدع في كل صفة ومتضادتها شيء من التفصيل إلا وما يقى إلا ما إلا وسأقول إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمن يزيد على ذلك فقد أتى بشيء جديد، سأتكلم إن شاء الله تعالى على الأمر بشكل من يعني الاستيفاء وبشكل كامل، بارك الله فيكم. أول صفة معنا هي صفة الهمس، بمصداق ما قاله الإمام رحمه الله تعالى الإمام محمد بن الجزري رحمه الله في متنه الموسوم بالجزرية، قال: مهموسها فحثه شخص سكت. والشطر الأول ضمن لنا أو شرح لنا الصفة الأولى. اعلم أخي رعاك الله أن الهمس له معنى وله مغزى، وكما جرت العادة أن كل مترادف معنى في علم التجويد أو في العلوم الشرعية عامة له مترادفين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. اعلم بارك الله فيك أن الهمس يعني في اللغة الخفاء، وهذا والله يدل على أن كثير من إخواننا يأتي بهذه الصفة متكلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهمس يعني الخفاء، نعم، واصطلاحا جريان النفس. حط لي مليار خط تحت كلمة النفس. جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، المخرج ضعيف، فأنا عملت فيها الهمس عشان أجلي شوي أوضح. أصل المخرج ضعيف، طب المخرج ضعيف ده الموضوع أصلا موجود في ذات الحرف، صفة ذاتية، يبقى محدش بقى يجعل من ضعف ده قوة. الموضوع هنسهله تماما إن شاء الله تعالى، وهيبقى عندنا أسلوب الجدول. أقول لك صفة الياء مثلا، تقوم تجيب لي جميع صفتها، الواو مثلا كل صفاتها، السين مثلا كل صفاتها إن شاء الله تعالى. الهمس لغة الخفاء، اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف، النفس 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 عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. حروف الهمس عشرة، حروف الهمس عشرة: الفاء، الحاء، الثاء، الهاء، الشين، الخاء، الصاد، السين، الكاف، التاء. أنا مش بقولهم عقدك، أنا مش بقولهم عقدك، بس أنا بقولك مش أنت ما شاء الله عليك بتحفظ؟ احفظ. هتقول لي لا مش عارف أحفظ، إذن احفظ للشطر ده مهموسها. فحثه شخص سكت. شكرا. الحروف المهموسة، فحثه شخص سكت، أي أن كان هناك شخص يتكلم، وكان لعله كان يتكلم بكلام طيب. قال فحثه شخص سكت، أو كان يتكلم بكلام بذيء، فحثه شخص على السكوت فسكت. وقال الإمام، نفس الإمام ابن الجزري، قال بشكل مقلوب أو بشكل مختلف في كتابه الموسوم بالتمهيد، وهو ألفه الإمام كما قلت وهو صغير، كان ابن 17 عاما أو 18 عاما، حتى أن الكتاب فيه بعض الأخطاء التجويدية التي تداركها الإمام لما كبر سنه وكبر علمه وألف الجزري. كتاب التمهيد كتب فيه الإمام أن حروف الهمس مجموعة في قوله سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص، لعله كان يتكلم أحد من الناس كلام طيب ولكن سكت، فلما سكت حثه شخص على الكلام. نعم. من الناحية التطبيقية اعلم أخي رعاك الله أن هذه الحروف حروف مهموسة. مهموسة يعني، مهموسة يعني أنا بجل فيها، بجليها، بوضحها شوية بسبب ضعف اعترى هذا الحرف في بعض من الصفات. فبسبب ضعف هذه الحرف، هذا الحرف في وسط الكلمة، فقد لا يظهر نطق الحرف بشكل جيد. نسلم جدلا أن سين من الناس، أن سين من الناس كان يقرأ في يوم من الأيام وقال بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، ووقف على التاء المربوطة، وقف على التاء المربوطة وقالها بهذه الكيفية: القارعة القارعة. اكتب زي ما انا نطقت، اكتبها دلوقتي زي ما انا قلتها بالصوت: القارعة ما القارعة. تسمعها كثير صح؟ فين الهمس؟ فين الهمس؟ ده الهمس اختفى. صفة الهمس بقى هي اللي بتعرف ان اخرها ها. احترس في الاخرها. أديك ملاحظة مهمة جدا: اعلم أخي رعاك الله أن الصفات، صفات الحروف تكون أوضح ما تكون، تكون أوضح ما تكون، تكون أوضح ما تكون في حالة السكون، في حالة السكون أو التشديد. أما في حالة الحركة تضعف، تضعف الصفة قليلا ولكن لا تنعدم انعداما كليا، تبقى الصفة موجودة في جسم الحرف ولكن أقل درجة من الحرف الساكن. الساكن الساكن والمشدد بيبقى الحرف في أوج. ليه؟ طب المستوى احنا عارفين ان الساكن عشان الحرف بقى مجرد من الحركات، لان الحركة بتخفف حدة الصفر. هو مش أطول زمنا، لأن أطول زمنا في حروف أصلا قصيرة الزمن، ساكنة متحركة الزمن بتاعها أصلا قصير، إلا أن الحرف الساكن يكون في صفاته أوضح ما تكون، ويكون متجليا بشكل كامل في حالة التسكين. أما إذا تحرك يكون موضوع ظهور الصفات صعب شوي، لأن الحركة بتشيل شوية من صفاته، مش بتشيل من صفاته بتعدمها بالكلية، لا، بسبب الحركة أنت بتسعى للوصول إلى الحركة بشكل يعني كامل. وإن شاء الله وإحنا في التطبيقات هتشوف إن في بعض الإخوة بيتكلف في الحركة، وعارفين أصلا إن الحركات الأصلية الموجودة من فتح أو ضم أو كسر ما هي إلا إيه؟ إلا مجرد حروف صغيرة أو نصف حرف، فالفتحة نصف ألف، والكسرة نصف ياء، والضمة نصف واو. لو أنا تكلفت فيهم يبقى أنا أعطيت هنا حرف زائد ما أنزل الله به من سلطان. فبركز قوي على الإتيان بالحرف، على الإتيان بحركة الحرف، منه على الإتيان بالصفة. فلذلك يعني بتخف حدة الإتيان بالحرف أو بالإتيان بالصفة بشكل أوضح ما تكون في حالة التحرك عنه في حالة السكون. نعم. التشديد عبارة عن حرف متحرك واحد ساكن الأول وبعد كده متحرك. بتلاقي مثلا النون أن تلاقيها مشددة ومفتوحة. معلش أنا مش في تشكيلكم، مش في تشكيل على الكيبورد، مش نعم، مشددة ومفتوحة. نعم. الأول ساكن والثاني متحرك. طيب صمت، أنا بقى هقنعك بالبرهان إن الأولاني هو الساكن والثاني هو المتحرك. شوف، أقفل على كلمة الحق، أقفل على كلمة الحق بسرعة. كلمة الحق هتقولها ازاي؟ الحق، الحق. طب ليه انا وقفت كده؟ عشان ده حرف قاف، ده حرف مشدد، وده حرف مقلقل. طيب لو كان هو عبارة عن حرفين، قاف وقاف، واحدة ساكنة واحدة يعني متحركة والأخرى ساكنة. لا، هذا الدرس يعني يوم الأربعاء من كل أسبوع في العشرة مساء توقيت السعودية. واحدة مثلا نقول نسلم جدلا أن الأولى كانت متحركة والأخرى ساكنة، يريد نقف عليهم كده. احنا بنسكن، احنا على في القرآن عامة عندنا قاعدة كبيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وعمرنا أبدا ما خلفناها. والقاعدة دي بتقول إيه؟ إذا وقفنا على حرف في القرآن نقف عليه بالإيه؟ نقف عليه بالإيه؟ بالسكون. تمام. وإذا ابتدأنا بساكن ولا بإيه؟ بمتحرك. ما ينفعش خلص أننا نبدأ بإيه؟ بساكن. أبدأ بمتحرك ولا أقف إلا بساكن. لو أنا وقفت بقى، فالقرآن لا يبدأ إلا بمتحرك ولا ينتهي إلا بساكن، فأنا لو انتهيت على كلمة الحق وكان الحرف الأخير هو الساكن، إذن فالحرف السابق له لا داعي لأن أسكنه، هو أصلا متحرك، القاف الأولى متحركة، فالمفروض أقف عليها إزاي؟ الحق، الحق، الحق. ليه؟ لأن أنا عندي قافين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، إنما الأولى هي الساكنة والثانية المتحركة، فلما أقف على المتحركة أسكن، هيصبح عندي اثنين سواكن مدغمين في حرف واحد مشدد، فالحق كلاهما ساكن. اللي فاهم يكتب خمسة. لما أقف عليها كلاهما ساكن. موضوع واضح. الصمت. الموضوع واضح ولا في مشكل؟ الحمد لله. إذن فكلا الحرفين ساكن في حالة التوقف لأن المتحرك هو الأخير، وأنا إذا وقفت على متحرك لابد أن أسكن. ركز معي أخي بارك الله فيك. من الناحية التطبيقية تعرف الهمس أنك تضع يدك أمام فمك عند النطق بالحروف المهمسة، فتجد أن الهواء يجري مع هذه الحروف جريانا واضحا. تلاقي أن في هواء يخرج ويصطدم بيدك اللي أنت حاططها أمام فمك وأنت بتنطق مثلا بسمي. تدرب الآن بسمي، بسم الله، بس السين ساكنة معانا، ما هي في حرفها وشخص ساكت، ما هو ده ميزانك. لما اجي اقول لك السين اديني صفاتها الذاتية بسرعة، اول صفة تقول لي مهموسة. مهموسة تمام. ليه بقى مهموسة؟ لانها موجودة في فحثه شخص ساكت. حرف السين معانا من الحروف المهموسة. بسمي، بسمي فيها خرج في السين. الرحمن، الرح، الرحمن، الرح. طب انا لو شيخ معلش انا حسيت ان فيها خارج شوية حرف الراء، يبقى انت عندك غلطة في مخرج حرف الراء. فيها ولكن بسيط جدا، بسيط جدا جدا جدا، بسبب الفرجة يتسبب فيه، تتسبب فيه الفرجة يعني التي بين، التي موجودة في في الحافة بتاعت اللسان من الامام. تكرير الله، احنا تكلمنا فيها، لابد ان تسمع التسجيل يا شيخ محمود ان شاء الله، لازم تسمع التسجيل، التسجيل مفيد جدا بتاع المرة الماضية عن تكرير الراء وكيفية التخلص من تكرير الراء. نعم. فضع يدك امام فمك وانت تقول افواجا كورت سيصلى اشتاتا اهدنا. شوف اهدنا، شوف انا عملت ايه. اهدنا الهاء، الهاء ساكنة مسبوقة بهمزة ايه، همزة وصل، ولكن هجعلها همزة قطع في حالة البداية بها. اهدنا، اي اي اهدنا، اهدنا. نعم الهاء فيها هواء خارج تمام، الهاء حالة تسكين، والهاء الموقوف عليها دي احذر واحترس منك انت تهملها. اوعى تقول لي في يوم من الايام القارعة، ما القارعة؟ اذا اين الهاء؟ بارك الله فيك. اخلده، اخلده، ادلى دلوه، مش تأوه، هو هواء بسيط يخرج لإيضاح أن هذا الحرف مهموس، وهنا حرف هاء، الهاء قبل صفتها ضعف. هو مش تأوه، هو أنا بس بتكلف فيها قليلا عشان بس تصل لإخواني، إنما أنا يعني لا أزيد عن قولي هكذا. اهدنا، اهدنا القارعة. سمع الهاء؟ القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. مش المفروض ان انا اخرج كل الهواء؟ نعم. مش المفروض ان انا اخرج كل الهواء الموجود في صدري وانا بنطق الهاء الساكنة، ولا سيما ان جاءت في وسط الكلمة زي كلمة اهدنا. الناس يقول لك اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. هواء ايه اللي فضل لباقي الاحرف؟ هواء ايه اللي باقي فضل لباقي الكلمات الموجوده في الايه؟ هتجد ان هواء اصلا فرغ من صدرك. ليه؟ لان انت فرغته في حرف الهاء. هواء بسيط مش متكلف. نعم. بعض هذه الاحرف اخواني الاكارم اقوى من بعضها البعض، وهي تتفاوت في القوه من ناحيه الهمس، يعني تتفاوت في الهمس. أعلى هذه الأحرف هو حرف الصاد. طبعا هي ليه عشان عالية؟ عشان كل صفاتها قوة، تتميز بصفات القوة. الصاد حرف قوي جدا، نتكلم عليه تلاقي كل صفات بتاعته قوة. نعم. أقوى هذه الحروف المهموسة حرف الصاد، يليها الخاء. الخاء عشان بس صفة الاستعلاء اللي فيها، ويليها الكاف والتاء في مرتبة واحدة، ثلاث مراتب اهو. أول حاجة الصاد، ثاني الخاء، الثالث الكف والتاء.
نعم. ترى كثير من إخواننا عند الهمس لا يجعل أن الهمس جريان للنفس فحسب، بل يتكلف ليصل أن يكون الهمس عنده جريان في الصوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني ازاي بقى الموضوع ده؟
نحذر إخواني الأكارم المبالغة التي تؤدي إلى زيادة الحرف في كتاب الله عز وجل، فهذا يعد لحنا وليس أي لحن، لحن جاني. مثلا قارئ مثلا بيقرأ في سورة التكوير، قال إيه؟ إذا الشمس كورت، كورت. يرحمه الله، يا ديب مصلح بالكم.
نعم.
كورت.
لو كتبتها وراء، أيوة. الصفير ده بتاع مين بقى يا غامدية؟ بتاع السين. أظهر فيها الصفير بتاع مين؟ بتاع السين. أحسنت يا أم زبير. نعم. السين دي دخلت ازاي في الموضوع ده؟ التكلف الزائد، فهذا لا يجوز، واجب مراعاة ذلك. واضعف الحروف المهموسة في صفة الهمس هي الاربع حروف الباقية، الهاء والفاء والحاء والثاء، اذ ليس فيهن صفة قوة مطلقا. اربع مراتب يا اخوانا ناخد بالنا. اول حاجة الصدف الاعلى، الخاء بعد كده الكاف والتاء، الهاء الفاء الحاء الثاء في المرتبة الرابعة. أي كلام يزيد عن كده في الهمس فده كلام مش هتلاقيه في أي حد، مستحيل. حد يا أخواتنا ليه أي كلام تاني في الهمس؟ حد محتاج يضيف استفسار تاني في الهمس؟ حد عايز يسأل عن حاجة في الهمس؟ بارك الله فيكم. أقولها إزاي بقى صح؟ هقولها لهم إزاي؟ أولا أوضح لهم معنى كلمة الهمس أساسا، وكما قلنا في المعنى اللغوي حاضر، هعيد ترتيب الحروف، حاضر، هتبين لهم أن المعنى اللغوي لكلمة همس هي الإيه؟ الخفاء. يعني الحرف يا أخوانا لازم يكون خفي مش متكلف. يعني كثير جدا من إخواننا نسأل الله لنا ولهم السلامة بيتكلف أو في الحرف، هذا ليس خفاء. أولا بعض كثير من أهل العلم الكبار جدا الحاذقين قالوا في الهمس أنه كالإشمام، يراه مبصر دون أعمى، يراه قريب دون بعيد، وهكذا قالوا في السماع، قالوا يسمعه قريب دون بعيد، يراه مبصر دون أعمى في الهمس. طبعا ندل الرأي ده شديد شوية، لا هنا مش قوي كده ولا تكلف فيه قوي، هو همس بسيط. أقول إيه؟ كويرت كويرت ت ت ت ت. لا، هو اللسان حسب المخرج، اللسان حسب المخرج. إن كان الحرف مخرجه لساني فاللسان عمل أنه يرتد ارتدادة خفيفة جدا، ولكن ميز هذه الارتدادة عن ارتدادة الخلخلة، إذ أن ارتدادة الهمس تختلف عن ارتدادة الخلخلة. كثير جدا من إخواننا وهو بيقرأ بيقول كورة كورة كورة. احنا قلنا في التعريف قلنا جريان نفس، نفس وليس صوت. وإن كان صوتا، إن كان صوت ونفس حينقلب إيه؟ قلقلة. حينقلب إيه؟ قلقلة. ولكن هو ليس كذلك. لما يجي طالب يقولها كورت دمعة واحدة واحدة والتدريب، وتقول له شوف كورت، ردة خفيفة جدا نتيجة انغلاق المخرج، بتيجي ردة خفيفة خالص، الردة دي تخرج بصوت، هي ردة نفس وليست ردة صوت. ردة النفس دي هي اللي بينتج عنها الهمس. أقول الفتح الرحماني مش الرحماني، ردة خفيفة. نعم سيصلى، سيصلى، عايزين مثال مع الخاء، أخلد، أخلد، أخلد. بعض الطلاب بيقول إيه أخلد، لا بلاش كده، أخلد بسيط جدا. أكبر، أكبر، أكبر. هو ما بيطلعهاش غلط لما بيقولها كويرتس، ما بيطلعهاش من حتة تانية خالص، لا. مش أضعف الاعتماد على المخرج، هقول له خف الهمس، بسطه، هيفضل معاك كويرت، مش فترة كده تقول له كويرت، كويرت، هكذا كويرت، كويرت، رد خفيفة. انت بتتكلف، لو انا قلت لك كويرت قلل الهواء الخارج، ادي يا عم التدريب، الكيفية بقى كلها قلل النفس الخارج، يجعله نفسا بسيطا، النفس بسيط قوي، قلل الهواء الخارج، تمام، بلاش الهواء الزيادة، ما تكترش الهواء عشان ما يخرجش بعنف فيرتطم بالمخرج فيصبح قلقلة، مش عايزينها تبقى كده. لا ده دي يعني، واحنا خلينا في الترتيب احسن شيخ زيد، خلينا في الترتيب ان شاء الله تعالى، واحنا ماشيين في الترتيب، ترتيب القلقلة، ترتيب الحروف من حيث القوة في الهمس مرة اخرى. ده هنتكلم عليه دلوقتي، يا ام اسراء، ده احنا هنتكلم عليه دلوقتي مع الكاف والتاء شديد. ده السؤال ده وقف طلاب كلية علوم القرآن في مرحلة التحضير للماجستير، كلهم وقفوا في الكيفية بتاعة في الشدة والهمس في الكاف والتاء، يعني الموضوع ده أعجزه النطق، لأن الجماعة دي بتدور على جانب الدراية، ما تدورش على الجانب التطبيقي فقط، لأن دول مش مشايخ، دول علماء اللي قاعدين اللي بيعملوا بيحضروا رسائل، دول علماء مش مشايخ، تجد الواحد فيهم عمره 70 سنة كلهم ما شاء الله كبار في السن يعني. فأقول نعم، مع أن الموضوع أنت ممكن تقرأ في الكتاب وتحس أنه سهل جدا والشيخ بيشرحه ده سهل مية، بس هو فعل في الواقع شيء صعب جدا وشديد، مش سهل خالص. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. لذلك مهما نتعلم فالمرء مدين بجهله، كلما فتح كتابا ورأى الحق صغرت أنفه، كلما فتح كتابا ورأى الحق صغرت أنفه، صغرت 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 صغرت, صغرت, صغرت حتى لا يرى لنفسه فضل، حتى لا يرى لنفسه فضل تماما، بل يخشى أن يكون في طيات طلابه واحد أشعث أغبر، قد لا يظهر عليه سمت أهل العلم، فيتكلم في رأي هذا الشيخ رأيا، يتكلم في رأي هذا العالم أو هذا الرجل المتكلم رأيا، فيضحض رأيه بالمرة ويسكته سكوتا لا يتكلم بعده أبدا، فالعلم دائما غاية لا تدرك. إذن فلا تحقر أحدا من إخوانك. الله أكبر، ما شاء الله، نعم نعم ربي، نعم. وهذا هو أساس التربية، هو ده أساس التربية. للأسف إخواننا في كتير جدا على ثغر تعليم القرآن مش مؤدبين، ده حقيقة، نساء ورجال، أنا رأيت هذا الأمر كتير، مش قليلين، كتير على هذا الضرب، مش مؤدبي، وإحنا أشجر بتعلم الأدب من غيرنا. يعني تجد واحد يطلع يتكلم على سند الشيخ فلاني ويقول والله ده الشيخ فلاني ده بسنده مش عارف ماله وده ماله وده ماله وده ماله، وبعدين يسمع كلام طالب من الطلاب فيتشدق بما قاله الأستاذ، أستاذه قال كده، فيتشدق بما قال، فتجد الطالب يعني هو المحمي أو الكلام أستاذ وعمل يحابي على كلام أستاذ، هو جاهل يعني مش فاهم حاجة، وعمل يحابي على كلام الأستاذ بعصبية عمياء، سبحان الملك. سبحان الله. ولكن أنت تشتم رائحة الكبار من وراء الكلام، أو ريحة الكبار، اللهم أمين، تشتمها من وراء الكلام. أصحاب الألباب دائما يشتموا هذه الرائحة، فلذلك لا تخط فيها أبدا. يعني وإذا أتاك من يشتمك ومن يعني يسخطك ومن يغضب عليك ومن يسبك أمام الحضور ومن 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 ومن، فقد أتى وأتى وأتى. ولنا في سلف الأمة، ولنا في سلف الأمة خير مثال على حسن الأدب. فقد أتى في أحد السلف واحد جلس بين طيات طلابه وقام فقال: أنت منافق للشيخ، نظر في وجهه وقال له: أنت منافق. فنظر فما كان بالوجه إلا أن دمعت عيناه وقال: والله هذا الذي عرفني. فقال: هذا الذي عرفني. فشاهد الموضوع إن الأدب ده ضرب مهم جدا لإخواننا، لابد وأن يسيروا على هذا الضرب قبل العلم. فمن تأدب تعلم، ومن لم يتأدب لم يتعلم شيئا، حتى ولو حاول العلم كله في صدره لم يتعلم شيئا. نعم، كما شرحنا إخواني الأكارم الآن صفة الهمس، ودي صفة مهمة جدا جدا جدا. الصفة دائما اللي بيبقى فيها مدلول هي دي اللي بيبقى فيها الكلام كتير. الصفة اللي فيها مدلول يعني إيه؟ يعني فيها قول يدل على حروفها، زي الهمس فحثه شخص سكت. فاكر في أول الجلسة قلت لك إيه؟ الإمام قال صفاتها جهر ورهو مستفل. أول صفة جابها هي صفة الجهر، وبعدين في البيت اللي بعده قال مهموسها فحثه شخص سكت. إذن فالهمس أول واحدة مع أول واحدة، الهمس مع الجهر. قال في البداية صفاتها جهر ورخو، مسك الرخاوة، إذن الرخاوة عكسها جاب في المدلولات تحتها قال إيه؟ المهموسها فحثه شخص سكت شديدها. لفظ إيه؟ أجد قطن بكت. نعم. طيب، نتكلم الآن على صفة الجهر، وهي الصفة المقابلة للهمس. الصفة المتضادة مع الهمس هي صفة الجهر. صفة الجهر وهي صفة مقابلة للهمس، وهي لغة تعني الظهور أو الإعلان اصطلاحا. ركز معي، احنا قلنا على الهمس جريان النفس، هنقول على الجهر ايه؟ ده جريان، ده ايه؟ انحباس. تمام، مش هيزيد الكلام غير كلمتين متضادتين، ده ضد ده، وبضدها تتميز الاشياء. يعني انا هقول ايه؟ بدل ما قلت انحباس، بدل ما قلت جريان هقول ايه؟ انحباس. انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد، لا، لقوة الاعتماد على المخرج. حروف الجهر قد ايه؟ 21 حرف باقي من حروف الأبجدية. اذ ان كل صفة ومتناقضتها، كل صفة ومتناقضتها تشملان الحروف الأبجدية كاملة. كل صفة ومتضادتها يشملان الحروف الأبجدية كاملة من الألف إلى الياء. نعم، إذا كان المهموس فحثه شخص سكت، إذن فالمجهور باقي الأحرف الأبجدية بداية من الهمزة وانتهاء بالياء. من الناحية التطبيقية، اعلم أخي الكريم أنك تضع يدك أمام فمك، نفس الاختبار اللي احنا تكلمنا عليه بصدد الهمس هنعمله بصدد الجهر. تضع يدك أمام فمك وتنطق بالحرف المجهور، وليكن مثلا في كلمة وتأسرون مثلا، أو يأتون، بلاش تأسرون دي، يأتون همزة، أو تأتون، طبعا خطأ، مفيش هوا خالص، تأتون فيها نفس بسيط جدا كردة فعل بس انفتاح المخرج، انما في مفيش هواء كالهمس مثلا، ليس فيه هواء، ده واضح عنده خالص. تأتون تأتون أبكى أبكى أبى أبكى والباء معانا أبكى ضع يدك من فمك وتدرب الآن على اللي أنا بقولك عليه أبى أبى أطى أطى أنا مش بقولك على الهمزة أنا بقولك على المخرج الثاني أطى أقى أقى إذ إذ أو أز أض عندك 21 حرف امرح فيهم براحتك. نعم وبعض هذه الحروف أقوى من بعض الآخر في الجهر وذلك على قدر ما في هذا الحرف من قوة. ما فيش بيت يجمعهم ليه بقى يا عم مزدان؟ لأني بضدها تتميز الأشياء. أنا قلت مهموس فحثه شخص ساكت إذن فالباقي فالذي لي فالحروف التي في غيري فحثه شخص سكت هي حروف مجهول. نقول تاني قول تاني الجهر لغة يعني الإعلان أو الظهور اصطلاحا. أنا قلت عن الهمس جريان إذن فالجهر إيه؟ انحباس انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروف 21 حرف بعد وهي المتبقية من الحروف الأبجدية بعد طرح فحثه شخص سكت وهي حروف الهمس. هذه الحروف تتفاضل في القوة وقوة هذه الأحرف من حيث أن الصفات تتفاضل الحروف تتفاضل فيما بينها من حيث القوة في هذا في هذه الصفة. واللي إيه اللي بيخلي الحرف قوي في الصفة وهذا الحرف ضعيف؟ اللي بيجعل الحرف قوي تجمع صفات القوة في الحرف. صفات القوة بتجتمع في الحرف فيبقى الحرف قوي قوي ما ينفعش إننا نهمله. وعليكم السلام. الله فالطاء مثلا أقوى من الدال وإن اشترك في صفة الجهر إلا أن الطاء تنفرد بالإطباق والاستعلاء وما إلى ذلك. صفات القوة دي بتمنح الحرف قوة قوية جدا في الحرف قوة جدا في القاعدة تبقى قوية جدا في القاعدة. طبعا عندك حروف الإطباق دي مستثناء. حروف الإطباق دي ما بيكونوش في أي صفة غير وبيتصدروا. حروف الإطباق ليه؟ جمعت صفتين قوة رهاب صفة الاستعلاء وصفة الإطباق. لأن كل مطبق مستعلي وليس كل مستعل مطبق. بالضبط كده احنا نتكلم عن الصفة دي بشيء من التفصيل. دي أسلوب تشويق زي اللي بتشوف الإعلانات. نعم ننتقل تاني. الله المستعان. صفات القوة دي بتتفاضل فيما بعضها. يعني انت دايما اقول لك ايه وحروف والحروف في صفة الجهر الحروف 21 المتبقية في صفة الجهر الموجودين بيتفضل في القوة من ناحية الجهر. هتقول لي طب ليه هم بيبقوا اقوى من بعض في الجهر وكده؟ هقول لك مثلا حرف الطاء دي اقوى الحروف كلها. ليه بقى حرف الطاء؟ ليه؟ لانه مستعلي ومطبق وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه اجتمعت في صفة قوة جعلت من الحرف ايه قوي جدا عن باقي الاحرف. تمام. نعم. وان اشترك مثلا في صفة واحدة ولكن في صفة قوة اخرى فالمستعلي المطبق المستعلي المطبق هذا من اقوى الحروف. واعلم اخي ان كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. فالقاف ليست مطبقة. القاف من الحروف المستعلية والغين كذلك وليست مطبقة وهي ليست مطبقة. فالمطبقة وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. فيما عدا ذلك قطب جد بعد طرح قطب جد مش هتجد قصدي خص ضغط القيف لن تجد حروف الحروف المتبقية بعد طرح هذا من هذا هي حروف ليست بالمطبقة. فصفات القوة فيها ايه تختلف وصفات فيها القوة فيها تتفاوت. نعم الغين والخاء والقاف. نعم وهذا هو الكلام في صفة الجهر. الناحية التطبيقية أهم حاجة، والدورة دي تطبيقات. يدك أمام فمك وانت بتنطق بالظاء مثلا، تقول إيه؟ أض 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 ضعنيكم ضعنيكم يأتون. هو أضحك وأبكى، أضحك وأبكى وأبكى. تمام. لا أقسم أفتطمعون. الطاء.
لاحظ صفات الحروف، أوضح ما تكون في حالة السكون أو التشديد، أما في حالة الحركة تضعف الصفة قليلا ولكنها لا تنعدم، فتبقى الصفة موجودة في الحرف ولكن أقل من الحرف الساكن.
نعم. ننتقل إخواني الأكارم إلى صفة مهمة جدا جدا جدا، وهي صفة الشدة بترتيب الأبيات التي أوردها الإمام. قال بعد أن قال مهموس فحثهم شخص سكت، الشطر ده ضمن لي صفتين، الهمز فحثه شخص سكت، الجهر متضاد الهمز باقي الحروف الأبجدية. بعد كده قال إيه؟ شديدها لفظ أجد قط بكت. أقول الشدة، الشدة ركز معي، معناها في اللغة القوة، اصطلاحا نفس المصطلح بتاع الجهر، نفس المصطلح بتاع الجهر. اكتب كده الشدة بين قوسين نفس مصطلح الجهر، ما عدا كلمة إيه؟ ما عدا إيه؟ الناس اللي صحية معانا، النفس ده في الإيه؟ ده في الإيه؟ النفس بتاع إيه؟ النفس بتاع الجهر. طب والصوت بتاع الشدة؟ تمام. صوت شد، نفس جهر، صوت صوت بيخرج من الداخل، صوت 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 يعني مسموع، نفس ده مش مسموع غير لما بيصطدم بالمخارج. نعم. فبينتج عنها صوت، فبينتج عنها صوت، انما ده صوت صوت جاهز خارج. تمام. اصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. حروف الشدة ثمانية جمعها الإمام ابن الجزري في قوله أجد قطن بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف. طبعا هذه الحروف مختلفة أيضا من ناحية القوة، فإن كان مع الشدة جهر وإطباق شدة بيبقى مثلا حرف شديد ومجهور ومطبق فذاك غاية القوة كالطاء متصدرة، الطاء متصدرة معانا، تصدرت في الجهر، الطاء تصدرت في الجهر. نعم. وتصدرت معانا كمان في الشدة اهي، حرف الطاء اجتمعت فيه الايه؟ الجهر والاطباق والشدة، فهو في غاية القوة حرف الطاء. نعم. وكما قلت سلفا انه بقدر ما تجد في الحرف من صفات قوية تكون قوة الحرف، وعلى قدر ما يوجد فيه من صفات الضعف يكون ضعف. تمام إخواني الأكارم. نعم كده احنا وضحت كده الشدة. أي كلام في الشدة أكثر؟ ها؟ نعم. والملحظ الثابت عندنا، نعم الملحظ الثابت عندنا والذي لا يتغير أبدا، إنك أنت تجيب الهمزة وتضعها قبل الحرف وتنطق به ساكنا مرة مشددا مرة حتى تضح لك المخرج والصفة في نفس ذات الوقت. انظر أخي الكريم، كما قلت لك هناك ناحية تطبيقية للهمس، أنك تضع يدك، الهمس والجهر لهم ناحية تطبيقية، إن جرى الصوت وخرج واصطدم هواء، إن خرج هواء واصطدم بكف يديك وأنت تنطق فهذا الحرف مهموس، وإن لم يخرج فهذا مجهور. طيب لو احنا بقى بنتكلم هنا الكلام عن الشدة، انا عايز تدريب عملي، تديتني عمل في ده، عايزين بقى عملي في التاني. اقول لك الحرف الشديد كلمة ورد غطاها. يعني ايه كلمة ورد غطاها؟ هو الحرف ده عبارة عن قطبين، قطب يخبط وقطب يلاقي، قطب يخبط وقطب يرد على طول، مفيش اكتر من كده، يعني غير قابل اصلا للتطويل. ما ينفعش ان انا امط الحرف، اعمل فيه تمطيط في الحرف، ما ينفعش حتى لو تكلفت، حتى لو تكلفت. يعني اديني مثال اقول لك، حرف القاف مثلا، حرف القاف ينفع تطول فيها؟ ينفع تقول أزيد من أقطع دي مشددة هي قا أقطع، في حين أن أنا أقدر أقول أش لا، الهمس موجود في كل الحركات إلا أنه في السكون أجلى وأوضح. نعم، شفت أنا مطيت الشين إزاي؟ كيف تكلمت عن الشين؟ أش وبرحتي وبرحتي خالص. ليه بقى؟ هات لنا كده أي حرف من أجد قطن بكت وحاول تجري فيها الصوت، انعدام انعدام. ليه بقى؟ لأنه الصوت في إيه؟ منحبس، انحباس جري الصوت. تمام. يعني أنا مثلا لو قلت أطق كلمة ورد غطاها، عشان كده تجد حروف القلقلة شديدة، عشان كده تقف حروف القلقلة إيه؟ شديدة، ما فيش فيها كلام، ضرب ورد غطاها. فاكر احنا تكلمنا في البداية واحنا في المخارج تكلمنا عن القرع والقالع، فاكرين اللي هو سبب القلقلة، السبب اللي نادر قوي من اهل العلم اللي بيتكلم عليه ده، السبب بقى ده ليه اصلا حروف القلقلة اصلا في الاساس اصلا، يعني كثير من اهل العلم بارك الله فيهم يغفل هذه النقطة، ودي مهمة جدا عشان الطالب يقتنع بها. لا، هو ليه نطقا اصلا انا بقلقله للحروف للعرب قلقله الخمسه دول دونا عن الحروف كلها؟ طب ما يقلقلوا الشين الجيم، ما هالجيم من نفس مخرج الكاف مثلا، من مخرج من نفس مخرج او قريبه جدا من مخرج القاف، ما جبتهاش ليه مقلقله؟ وكثير جدا من اخواني بيقلقله، يقول ورفعنا لك ذكرك ذكرك، بيقلق كتير. ليه انا ما قلقلت دي بالاخص القاف؟ دي بقى احنا درسناه بالقلع والقرع. تمام. وطبعا احنا ان شاء الله لما هنيجي في خلف الصفات التي ليس لها ضد هنفرد هذا الامر بالشرح التفصيلي التام الممل، عشان حتى لا يعني ياتي اي احد من هذه النقطه. ما بيتمنش للكسر، لا لا بيتمنش خالص، ده بالعكس ده للفتح اقرا. ابدا ابدا ابدا، يبقى احنا بنغلط، طالما من أهل الكسر يبقى احنا بنغلط. هي للفتح أقرب قولا واحدا، ولكن ليس للفتح أن تقول مثلا إبا إبراهيم، لا إبا إبراهيم إبا إبراهيم. أولا الكسر احنا يمكن في بعض القواعد الجديدة اللي قام بعض إخواننا بابتكارها ربنا يبارك فيه، هو مش ابتكار، هو يعني أخرجها بإعادة صياغة، أخرجها بشكل جيد جدا زي القاعدة النورانية دي، مع اني والله عندي اعتراض على كلمة الطريقة النورانية دي، احنا مش بتوع طرق الله يكرمكم، الطريقة دي كلمة يعني مسلمة بها الصوفية انا طويلا، بتعلم شوية انك انت ازاي تفرد كل حرف، تفرد كل حرف بالحق، تفرد كل حرف بحقه. نعم نعم، انك تفرد كل حرف بحقه، تجعل له حقه ومستحقه من فتح او ضم او كسر وترقيق وتفخيم وما الى ذلك. حتى المطيل اقول لا تستطيع ابدا ان تجعل حرف القاف او الباء او الجيم او الدال او اي حرف من حروف الشده قابلا للتطويل، اذ انه حرف شديد إن حبس فيه الصوت فلا صوت هناك يجري. نعم، إذن بضدها تتميز وتتضح الأشياء. لو تكلمنا عن الرخاوة، استن، أنا عارف دلوقتي إنك أنت دلوقتي استنتجت معنى كلمة الرخاوة وفهمت الرخاوة جيدا من قبل أن أشرحها، ولكن دعني قبل أن أقول الرخاوة خلينا نجيب التوسط لهدف في رأسي. صفة التوسط أو البينية لا أنا ما بقولش نفتحها أختي الكريمة, أنا ما بقولش نفتح القلقلة, الحرف القلقل لا نفتح, وهو أميل, في فرق بين أميل وهو مفتوح. شطر نعم نعم. البينية هي صفة ما بين الرخاوة والشدة, وصفة البينية لغة تعني الاعتدال, اصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف بين قوسين كده جريان الصوت, ولكن جريانا ناقصا ناقصا جريانا ناقصا. انا مش عايزك تفهم معنى الرخاوة اصلا, معنى البينية دلوقتي اصلا دلوقتي. شوف انا هقول لك دلوقتي كلمة ورد غطاها تفهمها جدا وتحطها حلقة في ودنك. حروف البينية دي جمعها الناظم رحمه الله تعالى قال شديدها لفظ أجد قط بكت, وبين رخو والشديد لن عمر, وكان أصل الكلام لن يا عمر, ولكن حذفت أداة النداء دائما ما تحذف أداة النداء لقرب مثلا القائل أو لقرب المنادي على المنادى عليه, أو لقرب المنادى المنادى عليه من قلب المنادي. نعم لن يا عمر, ولكن حذفت يا أداة النداء, قل لن عمر لن عمر, واحد اسمه عمر بقول له لن يعني كل طيبا يعني. نعم شوف حرف اللام والنون والعين والميم والراء حروف قابلة للتطويل, ولكنها ليست بالدرجة التي عليها حروف الرخاوة. طيب خلينا بقى نتكلم عن الرخاوة. طب انت لسه ما وضحناش قد كده في البينية, هقول لك الرخاوة ضد الشدة, معناها في اللغة اللين, اصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج, نفس تعريف الهمس ولكن بدل النفس صوت, بدل النفس ايه صوت. حروف الرخاوة هي باقي الحروف الأبجدية, بعدما تطرح من الحروف الأبجدية الحروف الشديدة أجد قط بكت والحروف البينية لن عمر. لا عليكم, بارك الله فيكم, حفظكم الله ورفع صدركم. نعم نعم. وهذه الأحرف المتبقية جميعها حروف إيه؟ إخوة قابلة للتطويل, يصلح للصوت أن يجري فيها دون ما توقف. طيب يعني زي ما تدربنا أش ماشي أث ماشي وقفت مني يا شيخ. ليه العين وقفت يا شيخ؟ أصلها بينية, بس هي مشت معك ولا مشتش؟ مشت مشت معي العين شوية, نجد أن الصوت لم ينقطع فيه كانقطاع الباء مثلا, لأن الباء شديدة, ولم تجري معك الشين مثلا, ولكنها أخذت زمنا معينا ثم توقفت شديدة. نعم يبقى نرجع بقى للبينية جريان ناقص اللي هي البينية. نرجع بقى للبينية, تسمى البينية بينية لعدم كمال انحباس الصوت كانحباسه في حروف الشدة, وعدم كمال جريانه كما في حروف الرخاوة, بل هي حالة متوسطة بين كمال الانحباس وكمال الجريان. شكرا. من الناحية التطبيقية الحروف الهجائية مقسمة بين ثلاث صفات, شدة ورخاوة وبينية, شدة بينية رخاوة. الحروف نعم, وقع في أجد قط بكت الحرف بقى ايه؟ بقى شديد, وقع في لين عمر بقى في توسط وبيني, بقى ما في غير ذلك هو ايه؟ هو رخو. نعم وإحنا تدربنا على هذا الأمر وقلنا دلوقتي لين عمر. حروف البينية دي أخوالنا بعض الناس يقول لي هي إلى الرخاوة أقرب منها إلى الشدة، أقول هي بين هذا وهذا، وإنها تجري ولكنها ليس جريانا كاملا ولكن جريانا ناقصا. نعم. طيب إحنا لو مسكناها كده إيه حرف حرف، عند النطق باللام لا يجري الصوت تماما. أنا عايز أضحض لك شبه اللي ممكن تجي لك أو حد يكلمك فيها من ناحية الرخاوة خالص، رخاوة والبينية وما إلى ذلك. نعم. وعلاقتهم ببعضهم البعض، في بعض الناس قال لك إن لين عمر دي مع الرخاوة مع حروف الرخوة، لك لا هي تجري ولكن جريانا ناقصا. حرف اللام لا يجري الصوت تماما ولا ينحبس تماما، ويحدث فيها توسط، يعني واللي قيل عن اللام يقال برضو عن الراء، يعني اللام الأولى في كلمة الله ساكنة، الله شوف أنا طولت فيها زي الله مشددة، الله الله نعم الله الله، أصلا اللام فيها ليه؟ اللام فيها إيه؟ فيها بينية تمام. والكلام اللي اتقال عن اللام يتقال برضو عن الراء، مخرجهم قريب جدا من بعضهم البعض، مخرج اللام منين ومخرج الراء منين؟ ما حد يفكرني فين مخرج اللام وفين مخرج الراء. الناس اللي بتراجع يا أخوانا، الناس اللي معانا، الناس اللي صحية، الناس اللي هتاخد الشهادات في الأخير. نعم. من طرف اللسان دي الراء، دي الراء دي اللي من طرف اللسان، انما اللام مش من طرف اللسان. اللام منين؟ الرجل قال بتعف فيها وعدنا نولا واللام ادناها لمنتهاها، من ادنى حفتي اللسان الى منتهاها. تمام ممتازين ما شاء الله عليكم. عايزين بقى التحديد اكثر. الراء دي مش من طرف اللسان بس، ده من ظهر طرف اللسان، من ظهر طرف اللسان، من ظهر طرف اللسان. انتبه. حرف اللام في كلمة الله، اللام تستطيع أن يجري فيها الصوت ولكن جريانا محدودا، والكلام فيها زي الراء بالضبط، والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه لظهر أدخله، يداني مخرج النون، والنون قريبة جدا من اللام، فاللام في التوسط والبينية تشبه الراء. يبقى الأول الحرف الأخير في لين، والحرف الأخير في كلمة عمر، كلاهما نفس العلة واحدة. وجرب والعبرة عندك بالتجربة. لو انت قلت كلمة الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن، الراء خدت زمن حتى لو كانت مشددة، ما ينفعش ان اطول فيها وما فيش ومش قابلة للتكرار، اللهم الا حالة التمرين. حالة التمرين بس، عشان احنا قلنا التمرين على التدرب لثبات حرف الراء من التكرار، اذ ان التكرار صفة معيبة في حرف الراء. طب هتيجي للنون والميم. النون والميم كلاهما لهما علاقة ببعضهما البعض. اولا اللام الميم والنون الميم والنون فيهما جزء شفوي وجزء خيشومي. الميم فيهم جزء شفوي وجزء خيشومي. النون بتخرج منين؟ النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. لما بينغلق المخرج الهواء بينحبس، أو الصوت بينحبس خلف المخرج، فيعد تقويم نفسه ويخرج من الخيشوم. إذن فالنون فيها جزء خيش، فيها جزء شفاء، فيها جزء لساني وجزء خيشوم. طب الميم من الشفتين بانطباقهما، أم طب لما هو بتتقفل الشفتين الصوت بيخرج منين؟ والصوت أصلا بقى متأخر في القدوم، ما هو زي الباء مثلا الصوت بيسبق قبل الانطباق بتاع الشفتين، لا ده الصوت بينحبس بالفعل خلف الشفتين وبعدين بسريعة جدا بيخرج، ويخرج من الخيشوم، يلف ويخرج من الخيشوم. تمام. إذن فكلا النون والميم فيهما جزء، ده فيهما جزء من أجزاء الفم وجزء خيشوم. جزء الميم في الشفتين الجزء الشفوي في البين هو الجزء الشديد. اعرف هذه. الجزء الشفوي في الميم هو الجزء الشديد، والجزء الخيشومي في الميم هو الجزء الرخو القابل للتطويل. الكلام مفهوم؟ تمام. الكلام مش هتسمعه في حتة تانية. الجزء الشفوي في الميم هو الجزء الايه؟ الشديد. الجزء الخيشومي في الميم هو الجزء الايه؟ الرخو. الميم. الجزء اللساني هو الشديد. ليه؟ لان انا اغلقت المخرج، هيخرج منين الصوت؟ خلاص، طب ما هو اتقفل. والمخرج الخيشومي في النون هو الايه؟ الرخو. شكرا. لا أكثر ولا أقل في حروف الرخاوة. إذن فالرخاوة عمليا، فالرخاوة عمليا، عمليا التوسط البيني عمليا بين الرخاوة والشدة، عمليا عمليا. والرخاوة عمليا بيجري فيها، بيجري فيها الصوت. أز أش أس أص، عمليا بيخرج فيها الصوت. تطبيق الشديد مستحيل يتطور في الصوت، مستحيل مستحيل، ده مفيش في كلام أكثر من ذلك. تمام. وإلى هذا إخواني الكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة المباركة، وأنا سعدت والله بالحضور الكبير اليوم، وأتمنى دوام الحضور بهذا الشكل ودوام الاستفادة. واللي فهم الجلسة النهاردة واللي استفاد من الجلسة يكتب 5، الله يكرمكم يا رب، حتى يطمئن قلبي أن الملحوظات والإشارات يعني وصلت، والحمد لله رب العالمين، وفهمت. بارك الله فيكم. والله أنا أحاول قدر المستطاع. إحنا جلسة تقريبا، أنا أسجل الآن الجلسة، يعني لم نتجاوز 1:30 حتى لا أطيل على إخواني وأخواتي بارك الله فيهم. إحنا كنا بنقعد 2 ساعة وأكثر، فسبحان الله. أنا اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى يوم الجمعة المقبلة في شرح السلسبيل الشافي، ولا تنسوا اللي فاتوا المخارج يحضرها معانا تاني في شرح السلسبيل، واللي ما فاتوش أنا بحط نقاط شديدة وشروحات أكثر في الصفاء في المخارج بالنسبة لشرح الأبيات في متن السلسبيل إن شاء الله تعالى الجمعة المقبلة في 10 مساء. ربنا يتم علينا جميعا يا أخي هذه المنة العظيمة، ويكرمك في الدنيا والآخرة، يكرمك الله ويجعلك من حماله بحقه، يجعله كده بحماله بالعشرة إن شاء الله تعالى. تفضلي تفضلي أختنا الكريمة الراضية. ده في تسجيلات، كلها التسجيلات كلها موجودة، ما من جلسة إلا فيها تسجيلات، لها تسجيلات، تسجيل تدخل تأخذ التسجيل مباشرة من ال من ال ركن الدروس والواجبات، ركن الدروس والواجبات. نعم. الخلقلاء آخرون يقولون على الحرف الذي يسبقها. أولا إحنا دلوقتي إحنا ليه بندرس الدراية يا أختي يا طوطية؟ حاضر، أنا أعطيكم الرابط الآن إن شاء الله تعالى. لماذا نتدارس الدراية؟ أولا جانب الدراية ده جانب مهم جدا، حتى لا يخرج علينا واحد من الناس أو سين من الناس مجهول سمحت له الظروف للأسف أن يقرأ أو يعلم الناس، يعني سمحت له الظروف ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يعلم الناس، وخرج على الناس يقرئهم، وهو للأسف يحمل إجازة أو يحمل إسناد متصلا سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعجز في أمر قال هكذا قرأته، أو ما استرشده إليه عقله يقول هكذا فعل وهكذا قيل وهكذا فعل وهكذا عملنا وهكذا وهكذا وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البينة والشرط الأساسي في القلقلة التسكين. ما هو رواية والدراية أتيت أو أخذت حتى تكون حجة على من يأتي برواية شاذة. لو جاءني واحد وقال والله أنا أقرأ القلقلة متأثرا بما قبلها، يعني أقول إيه مثلا ابني 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 هكذا بالكسر، أو يقول مثلا زي المثال بتاع إبراهيم يقولها إبراهيم إبي إبراهيم إبراهيم، يقول هكذا أنا تلقيتها عن شيخي. الكلام ده نصرفه منين؟ طب أنت مخطئ وشيخك مخطئ، وللأسف ممكن يكون شيخه من المشايخ العدول، شيخه من المشايخ العدول الكبار، تمام، ويبقى هو شيخه ما قراهوش كده، لأن فيه طلاب في وهو بيقرأ معاك ما شاء الله يبقى على سمت معين، وأول ما يسيبك بينتقل لسمت آخر وشكل تاني ما تعرفوش خالص، ويعني استعن بالله عليه، استعن بالله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا اقرأني شيخي فلان، وما هكذا قرأ. لو خالفت منهجه ما تقولش قرأت عليه، لو خالفت منهجه ما تقولش قرأت عليه. بالنسبة للقلقلة أنها ميلان لمن قبلها، طبعا الكلام ده ليس صحيحا تماما، وما جعلت القلقلة لتكن تابعة، وما جعلت القلقلة لتكن تابعة، لو كانت هذه الحروف تتبع لكان من باب أولى أن تتبع هذه الحروف في حال التسكين كباقي الحروف وما تقلقل من الأساس أصلا، إنما حروف القلقلة قوية في ذاتها وهي حروف شديدة، حروف القلقلة حروف شديدة ولتفردها عن باقي الحروف قلقلت، إذ أن كل حرف لما يسكن في حال التسكين، في حال التسكين له حالة في التسكين وحالة في التباعد. التسكين يسمى بالإيه؟ التسكين القرع، التسكين القرع، والتحرك اسمه إيه؟ قلع، نعم ده قرع وده قلع، نعم قرع يعني في حالة التسكين بيصطدم عضوي النطق أو بيصطدم عضوي النطق ويبقوا على مرحلة الثبات في حالة التسكين. قل كلمة أم تجد أن أم الشفتين أصبحوا على بعضهم البعض، أم اتحركوا بعد كده؟ لا، لو قلنا ما كانوا مرتزقتين ولكن انفتح بسبب التحرك، حروف القلع وهم ساكنين أصلا متباعدين فيهم قلع، كل الحروف فيها قرع في التسكين ودول فيهم قلع، مش معنى لأن هكذا تم الاستقراء فيهم. ليه بقى؟ لأن مخارجهم أصلا بتغلق، أول حاجة مخارجهم شديدة، تاني حاجة المخرج بيغلق تماما ولا منص من خروج الهواء إلا القلقلة، ما ينفعش أن أنا أعيد تقويم الهواء تاني من الخيشوم زي ما كان بيحصل في النون والميم، لا ده الكلام فيه لا يزيد عن إملاء، الصوت بينحبس بينتج عنه القلقلة والاضطراب اللي بيحدث فيه كده. فهمنا العلم من القلقلة كده، وضحت القلقلة، القلقلة قرع وقلع، نعم. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم في الدارين. إخواننا أنا وضعت في الصفحة الخاصة بي في ركن الدورات والدروس، يعني صفحة أنا وضعت في فرض مهم جدا، وهو ده يعني بالنسبة لي يمثل لي يعني تدريب لجميع الإخوة والأخوات على ما فاتهم في الدورات في 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 شرح المخارج، وفيه يعني انك تكتب الآية رقم 7 من سورة آل عمران. خش يا شيخ محمود انا قلت لك ما تخش، خد صفحة، خد رابط البتاع وعيش جوه. الله يحفظك اهو، خد يا عم الشيخ، ادي عم رابط الصفحة في ذاتها في ذاتها ولا ينفك عنها حرفا ولا ينفك صار لحنا. خلي معك المستعان. طيب جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم في الدارين، وأرجو أن كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكم جميعا، وأسأله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم إليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أبشركم إخواني أن الأخت التي دعونا لها في المرة الماضية في يوم الجمعة الماضية شفاها للمولى عز وجل شفاء يعني الحمد لله رب العالمين، وقامت معافاة. ففضل عز وجل ثم فضل دعائكم، بارك الله فيكم، رفع الله قدركم في الدارين، والله نحن سعداء جدا جدا جدا. الحمد لله الحمد لله أن أكرمها، وأسأل الله العلي العظيم أن يشفيها شفاء يعني عاجلا ليس آجل، هي وجميع مرضى المسلمين، وأن يبارك فيكم ويحفظكم لنا إخواننا الأكارم، ولا حرمنا الله فضل دعائكم. أسعدكم الله في الدارين في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.